قال وما ذلك السبب؟ قلت أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله، فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة. قال هكذا نقول. قلنا فإن لم يكن فيه نص كتاب الله كان أولاهما بنا الأثبت منهما، وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ له، أو يكون روي الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر، والذي تركنا من وجه، فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل، أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله وأشبه بما سواهما من سنن رسول الله، أو أولى بما يعرف أهل العلم أو أصح في القياس، والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله. هذه المرجحات. قال وهكذا نقول ويقول أهل العلم. قلت فحديث عائشة أشبه بكتاب الله، لأن الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة، فأولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة، وهو أيضا أشهر رجالا بالثقة وأحفظ. ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يرون عن النبي مثل معنى حديث عائشة، زيد بن ثابت وسهل بن سعد، وهذا أشبه بسنن النبي من حديث رافع بن خديج. قال وأي سنن؟ قلت قال رسول الله أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، وهذا فيه كلام، وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا، والعفو لا يحتمل إلا معنيين، عفوا عن تقصير أو توسعة، والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافها. قال وما تريد بهذا؟ قلت إذ لم نؤمر بترك الوقت الأول وكان جائزا أن نصلي فيه وفي غيره قبله، فالفضل في التقديم، والتأخير تقصير موسع، وقد أبان رسول الله مثل ما قلنا. وسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة في أول وقتها، وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به، وهو الذي لا يجهله عالم أن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل. قال وهذا أشبه بمعنى كتاب الله. قال وإن هو من كتاب الله؟ قلت قال الله حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول الوقت. وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم فيما تطوع به يؤمرون بتعجيله إذا أمكن لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل الذي لا تجهله العقول. وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت. فقال فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين بإطالة القراءة. فقلت له قد أطالوا القراءة وأوجزوها، والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة، وكلهم دخل مغلسا وخرج رسول الله منها مغلسا. فخالفت الذي وأولى بك أن تصير إليه مما ثبت عن رسول الله وخالفتهم. فقلت يدخل الداخل فيها مسفرة ويخرج مسفرة ويوجز القراءة، فخالفتهم في الدخول، وما احتججت به من طول القراءة. وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مغلسة. قال فقال فتعد خبر رافع يخالف خبر عائشة؟ فقلت له لا. قال فبأي وجه يوافقه؟ فقلت إن رسول الله لما حض الناس على تقديم الصلاة فأخبر بالفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر، فقال أسفر بالفجر يعني حتى يتبين الفجر الآخر معترضا. قال فيحتمل معنى غير ذلك؟ قلت نعم يحتمل ما قلت وما بين ما قلنا وقلت، وكل معنى يقع عليه اسم الإسفار. قال فما جعل معناكم أولى من معنانا؟ فقلت بما وصفت من التأويل، لأن النبي قال هما فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فلا يحل شيئا ولا يحرمه، وأما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام، يعني على من أراد الصيام. وجه آخر مما يعد مختلفا. أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن الليث عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فننحرف ونستغفر الله. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناس يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال الشافعي أدب رسول الله من كان بين ظهرانه وهم عرب لا مغتسلات لهم أو لأكثرهم في منازلهم، فاحتمل أدبه لهم معنيين، أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم في الصحراء فأمرهم أن لا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤونة عليهم لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غائط أو بول، ولم يكن لهم مرفق في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع عليهم من توقي ذلك. وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مصلي يرى عورات مقبلين ومدبرين. إذا استقبل القبلة فأمر أن يكرم قبلة الله ويستر العورات من مصلي إن صلى حيث يراهم، وهذا المعنى أشبه معاني، والله أعلم. وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في صحراء لغائط أو بول ألا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قديرة بذلك أو من وراءها، فيكون من وراءها أذن للمصلين إليها، فيكون من ورائها أذن للمصلين إليها. قال: فسمع أبو أيوب ما حكى عن النبي جملة، فقال بي على المذهب في الصحراء والمنازل، ولم يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق في أن يضعها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتها، والتي يكون فيها الذائب لحاجة مستترة، فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة. وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملة حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه. قال الشافعي: لما حكى ابن عمر أنه رأى النبي مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهو إحدى القبلتين، وإذا استقبله استدبر الكعبة، أنكر على من يقول لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لحاجة، ورأى أن لا ينبغي لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله ولم يسمع فيما يرى ما أمر به رسول الله في الصحراء، فيفرق بين الصحراء والمنازل، فيقول بالنهي في الصحراء وبالرخصة في المنازل، فيكون قد قال بما سمع ورأى، وفرق بالدلالة عن رسول الله على ما فرق بينه لافتراق حال الصحراء والمنازل. وفي هذا بيان أن كل من سمع من رسول الله شيئا قبله عنه وقال به، وإن لم يعرف حيث يتفرق، من لم يتفرق بين ما لم يعرف إلا بدلالة عن رسول الله على الفرق بينه، ولهذا أشبه في الحديث. اكتفينا بما ذكرنا منها مما لم نذكر. جون آخر من الاختلاف: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب بالنسائهم وذراريهم، فقال رسول الله: هم منهم. وزاد عمرو بن دينار عن الزهري: هم من آبائهم. أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمي أن النبي لما بعث ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان، وكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي هم إنهم إباحة لقتلهم، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له. وقال: كان الزهري إذا حدث حديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب. قال الشافعي: وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي، فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل أمر ابن أبي الحقيق قبلها، وقيل في سنتها، وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك، والله أعلم. ولم نعلمه صلى الله عليه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه، ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل، وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتل منهم، ومعنى قولهم منهم أنهم يجمعون خصلتين: أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدار. وإن أباح رسول الله البيات والإغارة على الدار فأغار على بني المصطلق غارين، فالعلم يحيط أن البيات والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان، فيسقط المأثم فيهم الكفارة والعقل والقواد عمن أصابهم، إذ أبيح له أن يبيت ويغير، وليس لهم حرمة الإسلام، ولا يكون لو قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم. فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال، وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله. فإن قال قائل: أبن هذا بغيره؟ قيل: فيه ما اكتفى العالم به عن غيره. فإن قال: أفتجد ما تشده به غيره وتشبهه من كتاب الله؟ قلت: نعم. قال الله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فلم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قال: فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة، إذا كان معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا، فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وممنوع بالإيمان، فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم يجعل فيه الدية، وهو ممنوع الدم بالإيمان. فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار، لم يكن فيهم عقل ولا قود ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارة في غسل الجمعة. قال: فاذكر وجوها من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضا. فقلت: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سليم عن أبيه أن النبي قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فكان قول رسول الله في غسل يوم الجمعة واجب وأمره بالغسل يحتمل معنيين، الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة في صلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل، ويحتمل واجب في الاختيار والإخلاق والنظافة. أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال دخل رجل من أصحاب النبي يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأ. فقال عمر الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل. أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه مثل معنى حديث مالك، وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عفان. قال فلما حفظ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر بالغسل وعلم أن عثمان قد علم أن أمر رسول الله بالغسل، ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي بالغسل وعلم عثمان ذلك، فلو ذهب على متوهم أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه. فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله بالغسل على الاختيار لا على أن لا يجزئ غيره، لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل ولا عثمان، إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار. قال وروى البصريون أن النبي قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن عائشة قال كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون بهيئاتهم فقيل لو اغتسلتم. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره. أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فلو لم تأتي عن رسول الله دلالة على أن نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه على معنى دون معنى كان الظاهر أن حراما أن يخطب المرء على خطبة أخيه من حين يبتدئ إلى أن يدعها، وكان قول النبي لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يحتمل أن يكون جوابا أراد به في معنى الحديث ولم يسمع من حدثه السبب الذي قال له الذي له قال رسول الله هذا فأديا بعضه دون بعض أو شكا في بعضه وسكتا عما شكا فيه. فيكون النبي سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في نكاحه فخطبها أرجح عندها من فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه، فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال، وقد يكون أن ترجع عمن أذنت في إنكاحه فلا ينكحها من رجعت له فيكون فسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه. فإن قال قائل لما صرت إلى أن تقول إن نهي النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى فبالدلالة عن، فإن قال فأين هي؟ قيل لا إن شاء الله. أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت لو أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله أما أبو جهم فلا ضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال لا انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. قال الشافعي فبهذا قلنا. ودلت سنة رسول الله في خطبة فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله أن معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين، أحدهما أن النبي يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر، فلما لم ينهاها ولم يقل لها ما كان لواحدا أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما، فاستدللنا على أنها لم ترضى، ولو رضيت واحدة منهما أمرها أن تتزوج من رضيت، وأن إخبارها إياه بمن خطبها إنما كان إخبارا عما لم تأذن فيه، ولعلها استشارة له، ولا يكون أن تستشيره وقد أذنت بأحدهما. فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فيها غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها، ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها إلا إذا أذنت للولي أن يزوجها، فكان لزوجها إن زوج الولي أن يلزمها التزويج وكان عليه أن يلزمها وحلت له، فأما قبل ذلك فحالها واحدة ليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن فركونها وغير ركونها سواء. فإن قال قائل فإنها راكنة مخالفة لحالها غير راكنة، فإنها راكنة مخالفة لحالها غير راكنة. فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه ثم عاد علي بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا ولم تركن، كانت حالها التي تركت فيها شتمة مخالفة لحالها التي شتمته فيها، وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا. ثم تنتقل حالاتها لأنها قبل الركون إلى متأول، بعضها أقرب إلى الركون من بعض، ولا يصح فيه معنى بحال، والله أعلم، إلا ما وصفت من أنه نهى عن الخطبة بعد إذنها للولي بالتزويج حتى يصير أمر الولي جائزا. فأما ما لم يجز أمر الولي فأول حالها وآخرها سواء، والله أعلم. النهي عن معنى أوضح من معنى قبله. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. قال الشافعي: وهذا معنى يبين أن رسول الله قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأن نهيه عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو إذا تبايعا قبل أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه، وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يعقد البيع معه. فلو كان البيع إذا عقده لزم كل واحد منهما، ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرها وقد تم بيعه لسلعته. ولكنه لما كان لهما الخيار، كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير فجاء آخر فأعطاه بثوب تسعة دنانير، أشبه أن يفسخ البيع إذا كان له الخيار قبل أن يفارق، ولعله يفسخ ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه وبين بيعه الآخر، فيكون الآخر قد أفسد على البائع وعلى المشتري أو على أحدهما. فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بائع أخيه، لا وجه له غير ذلك. ألا ترى أنه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل أن يتفرق عن مقامهما ذلك، ثم باعه آخر خير منه بدينار، لم يضر البائع الأول لأنه قد لزمه عشرة دنانير ولا يستطيع فسخها. قال: وقد روي عن النبي أنه قال: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، فإن كان ثابتا، ولست أحفظه ثابتا، هو ثابت، فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يسوم على سومه إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه. فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ فإن رسول الله باع في من يزيد، وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البايع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره. أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد الصلاة حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: لا يتحرى أحدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي عن رسول الله قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، ثم إذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله عن الصلاة في تلك الساعات، فاحتمل النهي من رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنيين، أحدهما وهو أعمهما أن تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عن، وما لزم بوجه من الوجوه منها محرما في هذه الساعات، لا يكون لأحد أن يصلي فيها، ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لزم من الصلاة، كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزئ عنه، واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض. فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين، أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاء، والآخر ما تقرب إلى الله بالتنفل فيه وقد كان المتنفل تركه بلا قضاء له عليه. ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبا، فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئ غيرها، والنافلة راكبا متوجها حيث شاء، ومفرقان في الحضر والسفر، ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلي واجبا من الصلاة قاعدة، ويكون ذلك له في النافلة. فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم ألا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين، الذي لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة الله. قال: وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت، أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر. وخاص دون عام، فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الأمرين جميعا. أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد عن الأعرج يحدثنا عن أبي هريرة أن رسول الله قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين، وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها، وهذه أربعة أوقات منهيا عن الصلاة فيها. لما جعل رسول الله المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم، وذلك أنه لا يكون أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. وحدث أنس بن مالك وعمران بن حصين عن النبي مثل معنى حديث ابن المسيب، وزاد أحدهما هنا معنى: قال الشافعي: فقال رسول الله: فليصليها إذا ذكرها، فجعل ذلك وقتا لها، وأخبر به عن الله تبارك وتعالى، ولم يستثني وقتا من الأوقات يدعها فيه بعد ذكرها. أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابا